بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حل القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازلنا نقرأ في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
والمراد بهذه الشجرة ماذا؟ الثوم أو البصل، كما جاء في الأحاديث الأخرى: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا. وذلك لراحتها الكريهة، ولأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فلا ينبغي الإنسان أن يأكل شيئا من ذلك ثم يأتي إلى المسجد، لأنه يؤذي إخوانه ويؤذي الملائكة، وفي ذلك دفع الأذى عن المسلمين. وأن الإنسان لا يؤذي إخوانه ولا يؤذي الملائكة، وإذا كان هذا الإذاء بالرائحة، من أكل بصلا أو ثوما فما بالك بالإذاء الذي هو أعظم من ذلك، وهو الإذاء بالابتداع في الدين والإحداث في مساجد المسلمين بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالابتداع في المساجد وتغيير الدين والتلبيس فيه هذه محاربة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلى الحسنى. هذا مسجد ضرار إذا أسس على الابتداع والتغيير والإحداث في الدين، هذا مسجد ضرار، هذا أعظم في إذائه من أكل الثوم والبصل، فهذا رائحة تؤذي، فما بالك ببدع وضلالات وانحرافات، فهذه أولى. فبالله عليكم، أولى ألا يقرب المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو من أحدث في دين الله وغير شرعة الله سبحانه وتعالى ونسب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا ينسب إليهما، وكذب على الله ورسوله وحارب السنة ليله ونهاره، فضلا أن يضع فيها قبرا يعبد من دون الله ووثنا يتوجه الناس إليه، فكم من طائف عنده حوله، وكم من ناذر له، وكم من مستغيث به، وكم وكم وكم. هذا كم يبلغ في من أكل ثوما أو بصلا، كم يبلغ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما وبصلا فلا يقربن مسجدنا حتى لا يؤذي المسلمين. فهذا من أعذار ترك الجماعة التي شهودها من سنن الهدى، ومع ذلك من أعذار ترك الجماعة من أكل ثوما أو بصلا إذا غلبته نفسه وشهوته وأكل ذلك، وليس عنده ما يزيل تلك الرائحة، فإنه يعذر في ذلك. لا من تعمد قصدا أن يأكل الثوم والبصل من أجل ألا يصلي في جماعة، هذا ما قصد الثوم والبصل كأكل، إنما قصد الثوم والبصل هروبا من الجماعة، فهذا آثم، هذا آثم على القول بوجوب الجماعة، هذا آثم. لكن غلبته نفسه فأكل، هذا طعامه، احتاج إلى الطعام فأكل، فمثل هذا لا يقربن المسجد إذا أكل، إذا لم يكن عنده ما يزيلها، ما يزيل الرائحة. أما إذا كان عنده ما يزيل الرائحة فالآن الأمور كثيرة وأشياء كثيرة، فإذا قال قائل: لكن الرائحة تخرج من المعدة مهما حاول معالجة فمه، نقول هذا شيء قليل ما يؤدي إلى مثل هذا الإيذاء، وتغلب هذه الرائحة اللي الرائحة الطيبة تغلب على ذلك، فلا يحصل بذلك الإذاء. والأثر الخفيف هذا يعفى عنه، الأثر الخفيف هذا يعفى عنه. فالشاهد أيهما أعلى أذن وأعظم أذن، من أكل ثوما أو بصلا فيؤذي إيذاء حسيا حسيا إخوانا أو الملائكة، ومن أحدث في دين الله فيؤذي إخوانه في دينهم ويؤذي المسلمين في عقيدتهم، ولهذا مثل هذا لا يقرب المسجد أو لا تقرب له مسجدا، فلا يقرب مسجدا أو لا تقرب له مسجدا. تابعوا يا أخواني، الذي يحدث في دين الله ويبتدع في دين الله سبحانه وتعالى هذا لا يقرب مسجدا. فإن كنت لا تستطيع أن تبعده عن المسجد فلا تقرب أنت مسجده. وصلي وراء غيره إلا أن يكون ولي أمر وليس هناك مسجد آخر أو ليس في البلدة غيره، فحينئذ لا تترك الجماعات لأهل البدع إذا كانوا هم الذين يصلون، إذا لم تكن بدعهم مكفرة وكفر أعيانهم، أعيان من عين من يصلي بك، أما إذا كانوا دون ذلك فصلي. والصلاة خلف أئمة البدع مذهب أهل السنة والجماعة، ولا نترك الجماعة من أجل بدعة الإنسان طالما أنه ليس هناك غيره، أما إذا كان هناك غيره فإننا نعمد إلى مساجد أهل السنة فنصلي فيها أو المساجد التي ليس فيها بدعة. فهذا دليل عظيم جدا جدا جدا، دليل عظيم على هجران أهل البدع، ودليل عظيم على إبعاد أهل البدع. كما قلنا في حكم الزنا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وهذه معصية خاصة، فكيف بالابتداع والإحداث في الدين أعظم من الزنا؟ لعن الله من أوى محدثا في ضبط محدثا، هذا أعظم من الزاني. فلا ينبغي أن تأخذنا في دين الله رأفة به. الرأفة موجودة من جهة إقامة الحد زجرا وجبرا، لكن الرأفة المرادة هنا في الآية لا تأخذ بهما رأفة في دين الله رأفة تمنع من إقامة الحد، وإلا فالرحمة موجودة عند أهل السنة والجماعة عند ولاة الأمور إذا أقاموا الحدود على الناس، فالرحمة موجودة، الرحمة موجودة لأنه بإقامة الحد عليه يحصل له ماذا؟ جبران ما حصل له وزجر له ولأمثاله بهذه الحدود، كما قال العلماء الحدود زواجر وجوابر. فبالله عليك أولى بهذا الحكم الزاني أو المحدث في دين الله، لا أعظم من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى إلا أن يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وهذا بريده، هذا بريده وطريقه، فطريق الخروج من ملة الإسلام هو الابتداع. فإذا كانت المعاصي هي السبيل إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام فأعظم المعاصي الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لمبتدع أن يقرب المسجد ولا أن نفسح له ولا أن نمكن مبتدعا من مسجد، فكيف بمن فإذا كان من أكل ثوما أو بصلا في هذا الحكم فكيف بالذي ابتدع في دين الله؟ لكن سبحان الله نبتلى مع قلة الديانة والعلم برقة القلب في مثل هذا، فيجتمع الشران، الشر الأول قلة العلم، والشر الثاني ماذا؟ رقة الدين التي تمنع منا أن نأخذ على أيدي هؤلاء. ولهذا رحم الله من صلى صلاة العيد ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن موحن بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم نعم باب الرخصة، لكن ليست عقوبة ولا زجر، يعني فلا يأتين المسجد المساجد ليس باب عقوبة لأنه ما فعل مباح. ولهذا يفرق بين من يأكل ليمتنع من المجيء وبين من أكل لأن هذا طعامه، فهذا ليست عقوبة وإنما هي رخصة له لوجود مانع وهو الإيذاء. نعم. نعم يرجل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.
نعم كانوا يبيعون الطعام جزافا بأعلى السوق، الواحد يشتري الكومة مثلا وكذا ويبيعها كما هي في مكانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام جزافا حتى ينقل حتى يكتال وهكذا، وهذا ليس في الطعام فقط بل كما قال ابن عباس أحسبه في كل شيء، لا ينبغي الإنسان يبيع الشيء جزافا، لا بد من النقل، لا بد من العد، لا بد من الزرع يعني قياسه، لا بد من، لأن هذا عدم ذلك جهالة، عدم ذلك جهالة. لكن لو أنه نقل في مكان آخر وأردت أن تشتريه مثلا، أن تشتري طعاما على المشاع لا بأس، لكن لا تحدد له قدر، يعني تقول مثلا هذه الكومة بعشرة، هذه الكومة مثلا بخمسة، ما في إشكالية في هذا. أما أن تقول هذه الكومة تقدر بخمسة طن بأربعة أرادب بكذا، هذا ما يصلح. مثل ما تشتري أنت سمكا أو شيء، نحن بنسميه عندنا في العامة في العامية شروة، تشتري هذه شروة ما في مشكلة، تقول هذا بكذا، لكن لو أنك قدرته أي تقدير لابد من ماذا؟ من كيله، لابد من عده، لابد من كذا إلى آخر ذلك. نعم نعم. حديث نعم ما يتأذى به. هذا الحديث يقول ابن بطال هذا حديث أصل في نفي كل ما يتأذى به، وأعظم ذلك ماذا؟ الإيذاء المعنوي بالإحداث في الدين، هذا أعظم إيذاء، أعظم من الثوم ومن البصل ومن الروائح الكريهة، ويقاس على قاس العلماء على البصل يا إخواني كل ما له رائحة تؤذي، سواء كانت مثل الثوم والبصل أو أشد من باب أولى، من شد من باب أولى. هناك بعض الملابس هناك بعض الأشياء لها روائح كريهة جدا تؤذي، فهذا من باب أولى، وليس الأمر خاصا بالبصل والثوم، ليس الأمر خاصا بالبصل والثوم، إنما رجع إلى علة وهي علة الإيذاء. نعم نعم. المدخن جمع بين الأمرين، بين العصيان وبين الإيذاء. فينبغي على المدخن ماذا؟ ألا يقرب مسجدنا؟ لا، ألا يقرب الدخان، ألا يقرب الدخان، هذا عليه ألا يقرب الدخان، وبالتالي يتركه. لكن هذا المدخن تناول أمرا محرما، فهذا ليس له رخصة في ترك الجماعة، إنما يجب عليه أن يترك الدخان ويجب عليه أن يأتي الجماعة، بخلاف أكل البصل والثوم فإنه مباح، ولهذا تكون له الرخصة ولا يأثم. من أكل بصلا أو توما، من أكل من ذي شجرة فلا يأتين المساجد. النبي ما أثمه صلى الله عليه وسلم ولا عنفه صلى الله عليه وسلم، بيد أنه رخص له في عدم الإتيان في المساجد. أما إذا كان بمحرم فالواجب عليه ماذا؟ أن يترك المحرم، ولا يكافئ الناس أو يخفف عن الناس بالمحرمات أن يعتزلوا الجماعات، نقول له افعل هذا، يقول لكنه لم يفعل وآتى المسجد، نقول هذا آثم من جهتين، يقول طيب يعني أولى بقى أترك الجماعة وأنا مع دخاني، نقول له الشرع أن تترك الدخان وأن تترك الإيذاء، هذا الذي عندنا ولا فتوى غير ذلك، لا تخيرنا بين محرمين، يا تأتي المسجد يا تشرب الدخان، يعني تأتي المسجد بدخانك، يا إما أنك يرخص لك في عدم الإتيان إلى المسجد نظرا للأذى وأنت مقيم على دخانك. إحنا نأمرك بأمرين وننهاك عن شيئين، ننهاك عن التدخين وننهاك عن التخلف عن الجماعة. تقول كيف أجمع؟ أجمع وكأنك تقول كيف أجمع بين أمرين طلبهما الشارع، كيف أجمع بينهما؟ لا تجمع، أترك. إن تركت الدخان لم يعد هناك معارض، تركت الدخان لم يعد هناك أذى في رائحة، وبالتالي تأتي إلى المساجد. فمثل هذا ما يرخص له في شيء، فالمدخن لا يرخص له في ترك المساجد. طيب يعني يؤذي الناس؟ لا لا يؤذي الناس. طب ماذا يصنع؟ يتوب بس. هذا لم يتق الله فلم يجعله له مخرجا. أما من أكل ثوما أو بصرا، هذا تناول مباحا، تناول مباحا، فمثل هذا يرخص له. نعم. ولهذا حتى المباح هذا لو تناوله على وجه يهرب به من الجماعة لم يعد مباحا. يبقى هنا قصد التخلف، قصد التخلف، فهذا يأثم. نعم نعم أكمل، خلاص بقى يكفي. قال خلي الدرس في ثم البصر على هذا القصة يا شيخ طلع. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك فيكم. هذا سؤال النهارده
من بعض الإخوة جاءنا من الخارج. نعم.
يقول هل هناك فرق بين عبارة الصلاة خلف أئمة البدع مذهب أهل السنة وعبارة عدم ترك الصلاة خلف أئمة البدع مذهب أهل السنة؟
طيب يعني خليها كذا، اشرح لنا أنت في فرق بين عبارة
الصلاة خلف أئمة البدع مذهب أهل السنة
ماشي ها،
وعدم ترك الصلاة خلف أئمة البدع مذهب أهل السنة.
يعني عدم ترك الصلاة خلف أئمة البدع، يعني معناه إيه؟ الصلاة خلف أئمة البدع بس، نفسه. فتقول عدم ترك الصلاة خلف أئمة البدع يعني لا تترك الصلاة خلف أئمة البدع لأنهم مبتدعة، فتدع صلاة الجماعة ولا تصلي وراء إمة الجور أو كذا، هذا ليس من منهج سنة الجماعة. طيب الصلاة خلف أئمة البدع إذا لم يكن إلا هم فكذلك. فإن قلت بس هذه يعني الصلاة خلف أئمة البدع هذه أولى، لأن الثانية ترك الصلاة، عدم ترك الصلاة، عدم ترك الصلاة خلف أئمة البدع يعني قد تحتاج إلى تأويل، وهو أنه عدم ترك الصلاة خلف أئمة البدع قد يكون هناك أئمة سنة فنصلي وراءهم وندعهم حينئذ، نقول ونفس الإيراد هنا أيضا الاحتمالية، الصلاة خلف أئمة البدع. طيب نقول ولو كان هناك غيرهم، أدخل لا نذهب، إذا نقول هذا يحتاج تقييد ولا يحتاج تقييد. فسواء عبرت بهذا أو ذاك لا إشكال، سواء إحنا قلنا الصلاة خلف أئمة البدع وكذا وكذا هذا لا إشكال، أو نقول عدم ترك الصلاة خلف أئمة البدع فهو واحد. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو يعني الثرايا أو
يعني
الحج
رجع. نعم.
أو الحج أو العمرة إذا أوفى على
يعني في أسفاره، يعني معناه إذا قفل من سفر، فهو يقول من الجيوش أو الثرايا، من الجيوش المعارك الغزوات أو الثرايا ما هو دون ذلك، أو الحج أو العمرة، معناه أو إلى غير ذلك، من أي سفر، من أي سفر. وهل نقول هذا في السفر مباح أو سفر الطاعة دون سفر المعصية؟ التفريق الحقيقة بين سفر المعصية وسفر الطاعة في أحكام تختلف عن كونه آثما، هذا قول ضعيف، وإن كان عليه جماهير من أهل العلم أن صاحب المعصية لا يترخص بشيء من رخص السفر ولا كذا، وتختلف أحكامه سفره باعتبار معصيته عن سفر الطاعة وسفر المباح، هذا لا دليل عليه. فالسفر سفر والأحكام هي الأحكام، ولكن هذا يختلف عن ذاك في إثمه، فما خطأ هذا خطوة وهو يريد المعصية إلا كان في ميزان سيئات، وكذلك سفر الطاعة فما خطأ خطوة فيها إلا كان في ميزان حسناته. نعم.
إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة،
أوفى يعني ارتفع، إذا ارتفع أوفى على ثانية، أو فدفد هو المكان المرتفع،
كبر ثلاثا ويقول
قالوا ومثل الفلاء التي لا شيء فيها. نعم.
كبر ثلاثا
وهذا جمع فدافد، ففدفد جمع فدفد مفرد جمعه فدافد. نعم.
كبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك
يعني
له،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك.
فسروا قول الله عز وجل الطلاق مرتين، يعني مرة بعد مرة، سبح 33 يعني مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة وهكذا. ومن هنا قال من قال بأنه لا يجمع بين الطلاق الثلاث، فإذا قال الطلاق ثلاثا هذا لا يعد إلى طلقة واحدة، لأن ما في طلاق ثلاثا. نعم. فلا بد في العد من أن يأتي الواحد بالشيء ثم الشيء ثم الشيء وهكذا. طيب، ولو قال طالق 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 نقول ليس هذا الطلاق المشروع، لأن الله قال الطلاق مرة، يعني مرة بعد مرة، ولا يكون الطلاق مرة بعد مرة إلا بعد رجعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يطلق ويرجع ثم يطلق، يبقى هنا طلاق بعد طلاق، ليس طلاقا على طلاق بدون رجعة، إنما طلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. ولهذا في حديث ابن عباس عند مسلم كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه قال لقد تعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم أوقع الثلاثة ثلاثة، والصحابة موجودون ووافقوا على هذا. هل هذا تغيير للشرع أم ماذا؟ لو عرفت الفرق بين أصل التشريع وبين ما خول الإمام فيه سياسة أو تعزيرا انزاح الإشكال عنك. فإمضاء عمر هذا من باب السياسة، فإن الحاكم إن الأميرة إن الأب إن من هو راع مسؤول قد يعاقب بمنع من مباح بمنع من جائز حتى لا يتضرع الرعية إلى فعل شيء. بس أنت تمنع ولدك من أن يركب كذا، من أن يأكل كذا، من أن يفعل كذا، لأن هذا يفضي إلى شر. فهذا الحكم سياسة، ولهذا عمر رضي الله عنه فعل ذلك سياسة. أنت تقول ثلاثة، تعال نؤدبك بقى ونوقع عليك ماذا؟ يعني ماذا نوقع عليك الثلاثة؟ يعني نمنعك من امرأتك. وليس أن الطلاق هنا يكون طلاقا قد وقع ثلاثا وتحرم عليه على التأبيد، وإنما نوقعه عليه تعزيرا، أي ألزمناه بما التزم، فيكون هذا من باب العقوبة. ومثل هذا لا إشكال، ومثله حد الخمر فهو 40، لكن زاد إلى 80 ردعا، فهذا من باب السياسة، باب التعزير إذا رأى الإمام ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الحد 40، ثم إن الإمام إذا ظهرت له المصلحة الراجح في الزيادة زاد، وقد فعله عمر رضي الله عنه واستشار فيه الصحابة وأقره على ذلك. فمثل هذه الأحكام لا يقال تغيير شرع، لأن هذه عقوبات مقدرة، إنما ما زاد على 40 هذا يرجع فيه إلى التعزير، يعزر الإمام، فهذا أمر سياسة. فمثل ما زاد عمر 40 ألزم عمر بالثلاث، وإلا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. الشاهد يعني من هذا أن النبي كان إذا قفل كبر ثلاثا. نعم. ويقول
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم. يبقى إذن هذا القول، وهو إذا قفل يكبر ثلاثا ويقول هذا الدعاء، هل يطور هذا يقول مع ذكر السفر إذا خرج عائدا، ولا يقول هذا الذكر إذا اقترب من البلد، آيبون تائبون عابدون وساجدون ربنا حامدون؟ في رواية لأنس رضي الله عنه في الصحيحين يقول حتى إذا كنا بظهر المدينة، بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، فالذي يظهر أنه إذا اقترب فيقول آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. وأما إذا خرج في السفر قال ذكر السفر حتى إذا اقترب قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا فيه عبوديته صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه، كما قالت عائشة والحديث عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ففي أسفاره صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، إذا وافى مكانا مرتفعا كبر، وإذا هبط واديا سبح صلى الله عليه وسلم. وكان لا يفطر عن الذكر، لا يفطر عن الذكر. وهذا الذكر على قسمين، عام والإنسان مسافر يقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا عام. ومقيد مثل إذا وافى يعني ثنية أو ارتفع جبلا كبر، وإذا نزل سبح، هذا مقيد، هذا الشيء مقيد. مثل أذكار السفر إذا خرج وإذا قفل، هذه أذكار مقيدة. فعلى المسلم أن يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى بالتقييد والإطلاق، وأن يكون دائما الذكر، فليس أعظم من الذكر. سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذكر الله كثيرا والذاكرات، ولهذا أمر الله بكثرته. والذكر عبادة تطلق ويراد بها كل العبادات، فكل العبادات ذكر، الصلاة ذكر، والصيام ذكر، والزكاة ذكر، والجهاد ذكر، كله ذكر. أو يكون المراد بالذكر الخاص عدا هذه العبادات، وهو ما كان باللسان وتواطأ عليه القلب. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يديم الطاعة لله سبحانه وتعالى إذا كانت هناك أشياء مقيدة وخاصة يأتي بها، وإذا كان هناك غير ذلك فإنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان سبحان الله مع حركة اللسان السهلة في الذكر إلا أنها من أشق ما يكون إلا على الذين آمنوا. يعني انظر كم نحن نذكر الله عز وجل في اليوم مع سهولة هذا. يعني وأنت ذاهب تجي تشتري كذا تبيع كذا، ما الإشكال أن تقول سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك هذا قليل، مع سهولتي هذا قليل، لأن الشيطان يصد ويلهي عن ذلك فيكون هناك غفلة. هذه الغفلة وإن لم يأثم بها الإنسان إلا أنه يفوته الخير العظيم، يفوته الخير العظيم. فإن الإنسان قد ينال من الأجور الشيء العظيم وتخفف عنه أمور بهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا في الحديث الصحيح لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان النبي يذكر الله على كل أحيان، حتى وجنب حتى وجنب، لكنه يجتنب القرآن. لكن باقي الذكر يقوله الإنسان حتى وجنب حتى وجنب. والمرأة الحائض، المرأة الحائض إنما تمتنع عن الصلاة لكن لا تمتنع عن سائر العبادات من الذكر وغيرها. نعم تمتنع عن الصلاة للنص والصيام للنص، أما ما عدا ذلك. ومن هنا انتزع شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه قراءة المرأة الحائض القرآن من حديث عائشة رضي الله عنها لما أنها حاضت بسرف ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بكت، فدخل عليها النبي وقال ما يبكيك لعلك نفستي، فقالت أجل يا رسول الله، قال هذا شيء كتب الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. قال والحاج يقرأ قرآن ويفعل هذا، فالمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يفطر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعته، وهذا أمر إذا اعتاده الإنسان سهل عليه، حتى إن الصعوبة تكون في ماذا؟ في السكوت. لو اعتاد الإنسان ذلك وأدمن ذكر الله سبحانه وتعالى تكون الصعوبة في ماذا؟ في السكوت. ولهذا أولئك قد يواصلون الذكر مع سلب العقل، إما ببنج في عملية جراحية وإما بغيبوبة، قد يبقى ذاكرا، قد يبقى ذاكرا. وقد رؤي هؤلاء، أحد هؤلاء وكان الحقيقة يعني من أكثر من رأيت أنا يواظب على ختمات القرآن، كان رجل هذا يختم كل ثلاث، وكان معنا في المسجد الذي كنت أصلي فيه وأسكن بجواره. وهذا الرجل سبحان الله يعني سنوات جلست معه ما أعلم مرة واحدة تخلف عن ختمة في هذا الوقت، يعني يومين والثالث يخدم، يومين والثالث يخدم، يومين والثالث يخدم، ما أعلم مرة تخلف عن هذا، ما أعلم. ثم إنه أجريت له عملية في قدمه فذهبت لزيارته، فقال ابنه كان يعني فوق 50 سنة، قال والله الشيخ الدكتور يقول أبوك يقرأ القرآن طيلة العملية، يقرأ القرآن، مع أنه أين عقله، أين عقله؟ فلعل هذه سبحان الله تكون من الكرامات، تكون من الكرامات. فالله يسهل على الإنسان هذا، مثل ما ترى أنت الضابط للقرآن والمديم له، نعم قد يصاب أيضا بفقد ذاكرته وكذا وقلة إدراكه، إلا القرآن قد لا يعرف اسم ولده لكن اقرأ بجواره، هذا رؤي ويحدث به الكثير من الناس. فإذا أدام الإنسان لسانه على ذكر الله عز وجل ربما وفق لذلك، ويكون من الصعوبة أن يفطر لسانه، وليس من الصعوبة أن يذكر، من الصعوبة أن يفطر. ومن اعتاد شيئا ألفه وهان عليه، هذا أمر معروف في أي شيء، في أي شيء من اعتاد، حتى أصحاب المهن، الوقت الواحد اللي بيتقن صنعته يا اخوان ممكن يبقى مغمض وشغال عادي، يعني بقى ما فيش. ولهذا راينا عميانا يمارسون اعمالا، بل انظر انت الى ماذا، الى من فقدوا ذراعين ويعملون باقدامهم في مهنه الساعات، يعني الواحد يلا يلا يرى ما داخل، ما هو داخل الساعه، لكن لو انت وكل لك أن تعمل شيئا في هذا، يعني المتقن معروف بيديه هو اللي بيعمل في هذه المهنة الدقيقة جدا، لأن معدات هذه من أدق ما يكون، وأجهزة هذه من أدق ما يكون، لكن أن يعمل هذا بقدميه هذا عجيب. ومع ذلك رأيتم أنتم هذا ولا ما رأيتم؟ رأيتم. هذا يعود إلى ماذا؟ إلى الاعتياد. فإذا اعتاد الإنسان الطاعة، وإذا اعتاد الإنسان الذكرى، وإذا اعتاد الإنسان الحفظ يبلغ 80 وما فوق ذلك ويبقى يحفظ. إنما أن توقف العقل وعن الحفظ أو لا تحفظ في مبدأ حياتك ثم تريد أن تحفظ بعد تقدم عمر، يصعب هذا. إنما ميزة المواظبة أنها تسهل عليك، لأن هذا أمر يعتد ماذا؟ عقلك. مثل الفلاح في حقله، فإنه يمسك بفأسه ما وقد زاد عن 70 سنة، وربما يكون أنشط من الشاب. ليه؟ لأنه ما أوقف فأسه، هو منذ أن تعلم في الصغر وفأسه معه، فهذا أمر معتاد عادي. لكن يلا خذ أنت اضرب ضربتين بالفأس، ها ما تستطيع، هو تأتي بالعرق وهو لا يكون كذلك. فكيف بالطاعات التي فيها الجانب الروحي وطمأنينة القلب، وكفى بها إعانة. ولهذا كان النبي يقول ويواصل صلى الله عليه وسلم، فلما كلموه في ذلك فقال إني لست كهيئتكم، إنما يطعمني ربي ويسقي. الله يطعمه يعني ماذا؟ يطعم الطعام الحقيقي، إذن لا يكون صائما، وإنما يعينه إعانة من يأكل، إعانة من يشرب. وأظن هذا الأمر نجده كثيرا إذا كان الإنسان صاحب همة أو ارتفعت معنوياته، ينسى الطعام والشراب وينسى الضعف. الضعف المريض لو قال له الطبيب الحمد لله النسبة كانت موجودة راحت الحمد لله، وهو رايح محمول على أعناق، لو قال له الطبيب هذا معنوياته ترتفع وبالتالي قد يعود ماذا؟ على رجليه. هذا أمر معروف. نعم
نعم. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء.
نعم، نظرا للقناعة، نظرا للقناعة. نعم، وإلا أمعاء الحسية كأمعاء المسلم، يعني ليس الأمر هذا التفاوت راجع لأمر حسي، إنما هذا لأمر معنوي. فالمسلم عنده القناعة ويحمد الله، ثم البركة، أي أن الله يبارك له فيكتفي بالقليل عن الكثير. إنما الثاني حرم من هذا، فالشيطان يأكل ولا بركة. ولهذا من كان يأكل كثيرا فليعالج أولا مسألة الذكر والاجتماع على الطعام وغير ذلك من أسباب تحصيل البركة، فإنها تحصل. قال في الحاشية قوله في معنى واحد المعى بكسر الميم وفتح العين والألف المقصورة، واحد الأمعاء وهي المصارين. المصارين قال ابن الأثير هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليه، يبقى هذا أمر معنوي معنوي، وليس معناه كثرت الأكل دون الاتساع في الدنيا. ولهذا قيل الرغب شؤم لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار، وقيل وتحضيض المؤمن وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة. ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن وتأكيد لما رسم له. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
فأبردوها بالماء، نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريق عليه من سبع قرب، لكن العلماء قالوا في الحاشية قول من فيح جهنم قال سندي أي من انتشار حرها، والمراد أنها كقطعة من النار، المراد أنها كقطعة من النار. وقوله فبردوها المشهور في ضبطها بهمزة وصل وضم راء فبردوها، قلنا وحكي كسوها، يقال بردت الحمى أبردها بردا بوزن أو بوزن قتلتها أقتلها قتلا، أي أسكنت حرارتها، يبقى بردت الحمى، نعم أسكنت حرارتها. قال عروة ابن أذينة الليثي المدني الفقير المحدث إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء الماء أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد. وحكى القاضي عياد رواية بهمزة قطع مفتوح يعني أبرده وكسر الراء من أبرد الشيء إذا عالجه فصيره باردا مثل أسخنه إذا صيره سخنا، وقد أشار إليها الخطابي. وقال الجوهري إنها لغة رديئة. ثم قال السندي واختلف أهل العلم في تأويله، فقال ابن الأنباري معناه تصدقوا بالماء فبردوها بالماء اللي هي الحمى، قال المعنى تصدقوا بالماء فيكون معالجة الحمى بالصدق. ومن حمله على ظاهره واغتسل بالماء فكاد يهلك، قول ابن الأنباري. فقال ما لا ينبغي، وهذا جهل في التأويل. ومنهم من قال إن الحميات على قسمين، منها ما يكون عن خلط بارد ومنها ما يكون عن حار، وفيه ينفع الماء إذا كانت الحمى مما هو حار فينفع الماء حينئذ، وهي حميات الحجاز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بها قال أريق عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعاد إلى الناس. وعليها خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حين قال صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، فتبرد وخف حاله. يقول هذا من نوع الحمى التي يكون خلطها من ماذا؟ عن حار، وهذه تكون في الحجاز. نعم. على كل الذي يظهر والله أعلم هو تخفيف الحمى، والإنسان ما يدري الحمى هذه من تلك، ولهذا لازال الأطباء يوصون بذلك وما نسميه بالكمادات وتخفيف هذه الحمى بالماء، وهذا له نفع عظيم جدا. حتى مع الأدوية والعقاقير يقولون بأنك تعمد إلى هذا أولا حتى إذا خفت حرارة الجسم تناولت الدواء وحينئذ ينفع، ولا تأخذ هذا الدواء مباشرة مع وجود الحمى الشديدة، لكن خففها وبرد ب الماء أولا حتى إذا خفت فإنك تأخذ العقاقير هذا يكون أنفع. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
نعم، لحوم الحمر الأهلية بخلاف بخلاف الوحشية فإنها تؤكل وهي من الصيد، الحمار الوحشي من الصيد يؤكل، أما الأهلي أو الإنسي حمر الأهلية أو الإنسية هذه التي يركبها الإنسان فهذه نجسة لأن النبي علل في الرواية الأخرى فإنها رجس، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تكفى القدور، فلحمها نجس. أما هذه الحمر من جهة لعابها من جهة عرقها فإنها طاهرة، لأنه لا زال الصحابة يستعملونها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب من لعابها الأبدان أو الثياب. نعم نعم نعم. كيف يعني؟ نعم مثل ما كانت الخمر مباح وهي نجس أيضا. مين؟ ما لا ده العكس، الكثير هو اللي نجسته حسين، لكن الشاهد أنه لا إشكال، ومثل الميتة ومثل كذا، فهذا تدرج، هذا تدرج، فيمكن أن يكون هذا الحكم بالنجاسة إنما كان حكما شرعيا لما حصل التحريم، وقبل ذلك كان طاهرا. ليه؟ المسلمين ما كانوا يأكلون النجاسات، وبالتالي حصل الحكم الشرعي بأنها نجس أو بأنها رجس، فيكون هذا هذه الاستفادة استفادة شرعية، عرفنا أن النجاسة حصلت لها من قبل الشرع والحكم عليها من قبل الشرع فإنها رجس. نعم، وهذا من التدرج في الأحكام، ومثل ما كانت المتعة مباحة ثم حرمت ومثل ومثل ومثل. نعم نعم، نووي يقول يعني في حديث الحمى من فيح جهنم في فروضة الماء، فدل أهل السنة على أن الجنة مخلوقة، ومثلها الحر أيضا في الإبراد بالصلاة فإن شد الحر من فيح جهنم. وأصرح من هذا ما جاء أيضا في الصحيح من حديث أبو هريرة لما اشتكت النار فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمر. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فقالوا نهيتنا عن الوصال وأنت تواصل؟ قال إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى.
نعم، إني أطعم وأسقى كما قلنا هذا معنوي وليس حسيا، وإلا لا يكون صائما، إنما أطعم وأسقى يعني إني أعطى من القوة ما يعدل من أكل أو شرب، فدل هذا على أن الوصال على وجه مشروع يرغب فيه الشارع أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما ورد للأمة أن تواصل إلى الصحر، وهذا على الإباحة وليس على السنية، فمن كان مواصلا فليواصل إلى ماذا؟ إلى الصحر، هذا إباحة، وإلا فالاستحباب ما هو؟ لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، يبقى المستحب أنه مع دخول المغرب تأكل، ولا نقول مع الأذان، الأذان قد تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، فالمستحب لك هذا، المستحب لك هذا، ولا تواصل إلى الصحر، فضلا أن تواصل اليومين والثلاث. ولهذا فيدور الوصال اليومين والثلاثة بين القول بالتحريم وبين القول بالكراهة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم، والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم، هذا في المغني. قال النووي في المجموع وأما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، أي عند الشافعية، يقول عندنا بقى عند الشافعية، لا كما يقول أحمد فريد لما علق على كلام النووي في صحيح مسلم في العزل والخروج لما قال وأما قتال ومخروج عين فحرام بإجماع المسلمين وكانوا فسقة ظالمين، فقال لعل هذا في المذهب، وأما قتالهم وخروج عين فحرام بإجماع المسلمين، هو ما في مسلمين إلا الشافعية وإن كانوا فسقطا ظالمين. ثم قال بعدها: وأجمع على السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، بل إنه رحمه الله أشار إلى أن إباحة ذلك إنما وجه ضعيف لماذا في المذهب لبعض الفقهاء أو كذا، إنما هذا الإجماع. قال النووي: وأما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا. وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ فيه وجهان أصحهما عند أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم، هذا نص الشافعي. وانتبهوا يا أخواني، حقيقة فرق بين نص الشافعي ومذهب الشافعية. يعني أحد الإخوة لما نقلنا اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية ووجوب إعفاء ذلك، فاستشكل هذا من فترة وأرسل رسالة أمس، يعني يقول نعم أنا مع هذا الحكم كذا، لكن من باب تحقيق نسبة المذهب وكذا، وذكر لي كلام الشافعية في أن هذا على الكراهة وليس على التحريم. هذا نص الشافعية، شافعية هذا المذهب عند المتأخرين وكذا. أما نص الشافعي كما في الأم هو التحريم، فالمعتبر نص الشافعي. وهذا صراحة من آفات المذاهب، هذه من آفات المذاهب على الوجه الذي فند من المنتسبين المذهب، فجعلوا نص الإمام وما يقاس على نص الإمام وأصول الإمام وقواعد الإمام، فتسعى المذهب جدا، تسعى المذهب جدا. وإنما الحقيقة مذهب الشافعي ما صار إليه الشافعي نفسه من الأحكام التي ذهب إليها من علمه بالنصوص الشرعية، فمذهب الشافعي ما قاله الشافعي. أما الشافعية قد يكون على خلاف ما ذهب إليه الشافعي، يعني هذا على الكراهة والشافعي يقول بتحريم حلق اللحية. فالفقهاء الأربعة يرون تحريم حلق اللحية، يرون التحريم، يرون التحريم. إنما لما تأتي في كتب الفقه يقولون إيه، فبأنه ذهب أبو حنيفة ومالك أو الحنفية والمالكية والحنابلة على التحريم. طب وبعدين ما يأتي إلى الشافعية يقول: وأما متأخر الشافعية و كلام بعض الفقهاء وكذا أنه إنما يكون على الاستحباب في كذا، وبالتالي يكون على الكراهة، يعني في الأمر يكون على الاستحباب، وبالتالي يكون خلاف ذلك على الكراهة. ما لنا وللشافعية، احنا عند الشافعي كتحقيق مذهب الشافعي، ثم بعد ذلك تحقق تنظر هل نص الشافعي على وفق نص النبي صلى الله عليه وسلم أو على خلاف ذلك. فاتسع الأمر جدا يعني في مسألة الشافعية، الحنابلة، الحنفية، فينسبون إلى المذهب ما عليه المتأخرون. نعم، وقد يكون نص الإمام على خلاف هذا. فالنووي يقول فيه وجهان، هل كراهة تحريمية كراهة تحريم تنزيه؟ يقول فيه وجهان أصحهما عند أصحابنا، وهو ظاهر النص الشافعي كراهة التحريم، كراهة التحريم. ومن ذهب إلى الكراهة رد ذلك بوصال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ثم إنه لما رؤي الهلال وخرج من شهر واصل النبي كالمنكر لهم. فالذين قالوا بالكراهة قالوا لو كان حراما لما صح أن يؤدبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصال ويفعل محرما من باب التأديب. قال العثيمين في الشرح الممتع: والذي يظهر في حكم الوصال التحريم، التحريم. سئل ابن باز سؤال جيد، قيل له رحمه الله: ورد في السير أن الإمام أحمد رحمه الله كان يواصل إلى آخر عمره، يقول ورد في السيرة سيرة أحمد يعني. فقال الشيخ: إن ثبت عنه فقد غلط، الرسول هو القدوة، أحمد أو غيره كلهم واحد، وكل عالم يخطئ ويصيب، يجتهد ويخطئ. يقول ابن باز: إن ثبت عنه، هذا يحتاج إلى ثبوت فعلا، لأن أحمد أثري رحمه الله في ذلك. يقول: إن ثبت عنه فقد غلط، غلط أحمد، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، أحمد أو غيره كلهم واحد، وكل عالم يخطئ ويصيب، يجتهد ويخطئ. نعم، إذن هذا يدور بين الكراهة والتحريم. وأما الوصال إلى الصحر فهذا جائز ومباح، وأما السنة فالتعجيل. سبحان الله جمعت بين السنية وبين ماذا؟ الخفة، فما فيها مشقة أن تواصل إلى سحر وأن تصائم طوال النهار. يعني قد تصوم يوما كاملا أو أن تعجل الفطر، فهذا أنسب لك وأرفق بك، وفي نفس الوقت ماذا؟ موافقة للسنة، هذا موافق للسنة. فلا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
نعم، إلا أن يأذن له، فهذا من باب رفع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. أخوك يشتري ثم تذهب أنت تشتري بعد شرائه، يعني اشترى بعشرة، تذهب أنت إلى البائع وتقول أنا على استعداد أشتري بخمسة عشر، ارجع في البيع، أو المشتري تقول له أنا أعطيك بخمسة، هذا أغلى السعر عليك أنا أعطيك بخمسة، هذا كله لا ينبغي. فلا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وفي قول النبي لا يبع لا يخطب، هذا إنما يكون بعد البيع، استقر البيع يسمى بيعا، وأيضا استقرت الخطبة تكون خطبة. أما مسألة المشاورة أو ناوي يذهب أو لم يركن إليه أو إلى آخره، مثل هذا الأمر فيها مباح. أو مثلا ما زال المساومة على البيع قائمة وليس هناك ركون، فهذا لا إشكال فيه. والعلماء قالوا صورة البيع على بيع أخيه يكون في مدة الخيار وغيرها، يعني سواء جزء بالبيع أو يكون في مدة الخيار، يعني بيعتك الشيء ثم هناك خيار، خيار أسبوع خيار شهر. فصورة البيع على بيع أخيه يكون في مدة الخيار وغيرها. وكذلك يحرم الشراء على شراء أخيه للمعنى. وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا اشتريته ويلحق بذلك الإجارة، وهذا أيضا قد نهي إذا ركن إلى ذلك ولو لم يتم العقد. ومثل ذلك أيضا الإجارة، يعني مثل بيع الإجارة في المعنى، يعني واحد استأجر شقة وخلاص انتهى وكتب عقدها أو يكتب عقدها مثلا المغرب أو في المكتب أو إلى آخره، فتأتي أنت تقول مثلا أنت أجرتها له بكم، يقول هذا بألف، يقول له أنا أستأجرها منك بألف ومائتين أو ألف وخمسمائة، لأن هذا تعدى على حق المسلم. نعم.
شيخنا أحاديث النهي عن السوم تحمل على الكراهة مثلا؟
على مثل هذا، هو أن يكون قد اتفق ملك السلعة والراغب فيه على البيع، خلاص اتفق على البيع بس لم يعقده. نعم. اللي هو لا، ليس مجرد تقدم، تقدم أنت وتقدم أنا ما في إشكالي، أنت بعدت لهم أرسلت لهم أريد أن أخطب ابنتكم وأنا أرسلت. نعم. كلمة تقدم دي عندنا واسعة يا دكتور، حددها، يعني تقدم هو خطب يسمى تقدم، أرسل رسالا بيسمى تقدم، وهكذا. إذا ركن نقول حد هذا، إذا ركن، إذا تقدم وقال خلاص إحنا بنرد عليك، خلاص يطرق بقى الأمر حتى يرد عليه. نعم. إلا إذا أذن له أو ترك، إذا ترك أو أذن. نعم. يدخل في ماذا؟ تفاوت الأسعار في السوق، هذا فيه تفصيل. إن كان تفاوتا يحصل به غبن فيثبت بذلك الخيار. أما تفاوت طبيعي، يعني اليوم الناس يشتري مثلا الحديد هذا 15,800 والثاني 700 وهذا 750، مثل هذا التفاوت مقبول، مثل هذا التفاوت مقبول. تشتري الطن عن محمد مثلا ب 8,000، واحد 8,000 إلا 100، واحد إلا 50، واحد إلا 20، ومثل الأسمنت تجد التفاوت ب20 ب30 ب50، هذا سهل. إنما لو وقع تفاوت يلحق بالمشتري ضرر بهذا، فإن هذا يستوجب الخيار. نعم نعم. أيها هشام، كيف يعني؟ نعم، يعني هل يلحق بها أجرة العامل؟ بمعنى أنا مثلا أريد أن أدهم بيتي، فجاء واحد قال متر بخمسة عشر جنيها، طيب نشتغل يوم السبت بخمسة عشر، فواحد جاء قال أنا فقال مثلا أشتغل لك بعشرة، أو وجدت من يعمل بعشرة أو كذا، معهود الناس وعرف الناس أن ذلك يلزم إذا بدأ في الشغل، إذا بدأ في العمل. إنما في هذا الوقت فعادي، فأنا أقول له يا أخي بارك الله فيك، أنا وجدت من يعمل لي بعشرة، إما أن تعمل لي بعشرة فأنت أولى، أو يعني أنا أعتذر لك، ما في إشكال. لو ترتب عن هذا الاتفاق اللي هو المبدئي هذا أن الرجل خسر بعض الشيء، يعني بمعنى في شغل مثلا تركها، أو يعني حصل بعض الاتفاقات كذا، هذا يعوض. لكن أنا لي أن أختار ما هو أقل في ذلك، نعم، لأن عرف الناس لا يقع بذلك شحناء. أما إذا نزل الشغل، إذا نزل عمل وكذا فلا. طيب إذا أردت أن تذهب، يعني مثلا هو عامل لي شقة وأنا عندي بيت كامل، أقول له خلاص حساب الشقة دي، يبقى هنتحاسب الشقة دي، تخلص الشقة دي وإيه، ونقطع معك الحساب في هذا، وأما باقي البيت أنا وجدت من يعمل لي بالعشر. نعم نعم، له أن يتقدم، ما في إشكالية، لكن ليس باب إلحاق الضرر، من باب إلحاق الضرر لا. لكن في ماذا؟ في تقدمه، إذا سأله الرجل صاحب البيت قال له مثلا أنا عندي صنيعي كذا وكذا وكذا، قال والله ده زيادة، إذا كانت زيادة يعني فارق، وأنا ممكن أعمل هذا بكذا. إنما لو لم يكن كذلك فلا ينبغي أنه يتقدم، لأن الإجارة كالبيع، الإجارة كالبيع. نعم. من لا، ليس من حق، ليس من حق. ولهذا إن النجج منهى عنه، وهو الدخول في رفع السلعة من أجل رفعها. إنما إذا كانت حال البيع، يعني هذه بخمسة أقول أنا أخذها بثلاثة، واحد يقول أخذها بأربعة، هذا جائز، لا إشكال. مع أنه قد يقع في قلب بعض الناس من ذلك شيء، هو يريد أن ينفرد، لكن لا عبرة بما يقع في قلبه. فإذا كان حال الفصال وحال كذا فلا إشكال فيه، وإن كان الأكمل والأولى أنه يترك هذا، لكن ليس من باب التحريم. ليه؟ لأن احنا في ما زلنا في العرض، ما زلنا في مسألة العرض. نعم. لا، إذا تعلق بالخطبة مصلحة شرعية، بمعنى أن فلان خطب امرأة وهي امرأة صالحة، امرأة على السنة، تقدم إلى واحد هم ما يعرفون حاله، ملتحي وكذا لكن ما يعرفون حاله، ويقول أيضا ابن تيمية وابن وأحمد بن حنبل، لأنه من أدعياء السلفية، يعني مو بإخواني حليق ولا مثلا بتبليغي جيلون بالعمامة والسواك الطويل دون تطبيق للسنة في الدعوة إلى الله عز وجل. المهم يعني أنه تقدم واحد من هؤلاء المبتدع، فهنا أتدخل من باب النصيحة، حتى لو أنا أخطبه، هذا من باب النصيحة، قل له ماذا مبتدع، لأن هذه النصيحة واجبة سواء كانت بخطبة أو بغير خطبة. فإذا كان لأجل هذا الأمر فإفساد ذلك أمر شرعي، سأت هذه الخطبة أمر شرعي سواء نتزوجه أو لا. نعم، لكن بشرط أن تتحقق البدعة، يكون مبتدعا. نعم
شيخنا، هل تلحق الإعارة بالبيع؟
نعم،
يعني تقدم الرجل ليستعير شيئا، فعلم رجل آخر فتقدم ليستعير نفس الشيء، وصاحب الشيء محسن يعني في هذا الأمر، مثلا
إعارة كتاب، يعني
إعارة كتاب، إعارة أي شيء،
لا يكون على عين واحدة، طالما أنه وعد أخاك بإعارة كذا لا تتدخل. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا ما بين جرباء وأذرح.
نعم. قال في الحاشية فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال. نعم. ثم قال في الحاشية وهذا الحديث من المتواتر انظر تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ونظم المتناثر الكتان. ومسيرة 3 ليال التي في الحديث عند مسلم ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي في الجزء الذي جمعه في الحوض فيما نقله الحافظ ابن حجر الفتح أن في سياق لفظها غلطا وذلك لاختصار وقع في سياقه من بعض الرواة ثم ساقه من حديث أبي هريرة وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن هيثم بسند حسن إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في ذكر الحوض فقال فيه عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح. قال الضياء فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح فسقط مقامي وبين. قال الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط في مادة جرباء الجرباء قرية بجنب أذرح وغلط من قال بينهما 3 أيام وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهي ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح يبقى هما المسافة بين المدينة وبين جرباء وأذرح يعني هما متقاربتان وليس بينهما هذه المسير يبقى هذا اختصار. وفي معجم البلدان بين أذرح والجرباء ميل واحد أو أقل. قلنا وأذرح هي اليوم في جنوب الأردن بين الشوبك ومعان ما أدري هذه يعني كيف النطق لأن البلدان بحسب النطق. نعم. المهم أنه يكون قوله هنا إن أمامكم حوضا ما بين جرباء وأذرح أن هذا غلط لكن بين مقام هذا وبين جرباء وأذرح وليس بين جرباء وأذرح المسافة التي بينهما هي ما بين النبي وبين الحوض. نعم
شيخنا.
نعم.
كلام النووي رحمه الله مسألة السوم.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى أما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا.
تمام.
فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن.
تمام.
وأما السوم في السلعة التي تباع في من يزيد فليس بحرام.
نعم. يبقى في صورتان صورة أن اتفقوا على الشيء لكن لم يعقده فهذا لا ينبغي أن تتقدم وصورة حال البيع فهذا يقول 5 ثاني يقول أخذها 6 والثالث يقول كذا هذا تماما كبيع المزاد تماما وليس من حق الآخر أن يكره لأن كراهته هنا كراهة غير معتبرة لأنها كراهة ماذا مصلحة منفعة ما يبقى كراهة حق أنا أريد أن أخذها برخص ولا أحد ينافسني فهذه كراهة تعود إلى ماذا إلى نفعه الخاص إنما إذا استقر الأمر صارت لحق المسلم هذا حق أخي ثبت حق. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومثلا افترضنا لو افترضنا انه في امرأة معروفة بالصلاح في البلد ويعني كما يقولون لقطة يعني وبعدين انا كنت ناوي مثلا اسافر السعودية انا كشاب يعني سنة كده وجهز نفسي وبعدين اخطب البنت دي فعرفت ان واحد نازل من لبنان باللي هي النظارة السوداء والسيارة السوداء ديت ورايح لهم ايه هيروح لهم من الهدي وانا بجهز الورق او مسافر غدا فعرفت ان ايه لك فقمت رايح على طول ارسلت امي او اختي في نفس الليلة التي عرفت ان هذا سيرسل او ارسل مثلا بالفعل او شيء ولم يركن اليه وانا اريدها لنفسي فمثل هذا على الاباح ولا اشكال فهي من محبة الخير لي لنفسي، حيث أنني أريدها لنفسي لصلاحها أو استقامتها. نعم، الوكالة إيه؟ الوكيل هو اللي خطب نفسه. لا، هذه تدخل في الغدر، يعني هذه تدخل في الغدر، يعني أنا أرسلتك تخطب امرأة، رحت تخطبها لنفسي، نفسك يعني تقول على فكرة أنا من باب الأمانة، يعني الرجل ده مش يعني جيد جدا وكذا وكذا، هو رجل كويس بس يعني كذا وكذا، يعني بالنسبة لي أنا كذا وكذا وكذا، ويخطبه هو، هذا غدر، لأنه أمن وحمل أمانة، فلا ينبغي أن هذا تكون ألزم بقى له، لأنه هنا على خلاف إيه؟ على خلاف الوكالة. نعم نعم. طول مسيرة شهر وعرض مسيرة شهر. نعم، بينما هذه والله أعلم كلها محمولة على المسافات المتقاربة، يعني كلها مسافة واحدة، ولا اختلاف فيه، ولهذا هو مرجعها إلى الشهر، مرجعها إلى الشهر، وقد تختلف بحسب سرعة السير، يعني هذا أسرع وهذا أقل وهذا كذا، ولهذا ما لم يكن هناك غلط من الرواة فهي محمولة على التقارب أو اختلاف المسافات بحسب السير، اختلاف السير. من؟ لو حصل هذا، لو حصل مثل هذا، إما أنه يرجع إلى، هيكون مسافة بعيدة أو متقربة، يبقى رجع إلى ماذا؟ السير نفسه، هذا سير بركاب، هذا سير بغيره، هذا سير على الأقدام، فقد يرجع لمثل هذا إذا كانت الرواية صحيحة. أما إذا صار في غلط زي مثل هذا مثلا، خلاص نرد الغلط، لكن لو كانت الروايات مقبولة وصحيحة ولا شذوذ فيها، فيحمل على اختلاف السير هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله.
نعم. ليس موجب الاضطراب. تمام. يعني نحملها على الكثير. نعم، والله أعلم أن هذا قد يرجع إلى اختلاف السير، أو كما قال يعني هو هنا رحمه الله تعالى، أن القليل يدخل في الكثير. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
الواصلة التي تقوم بالفعل، والمستوشمة الطالبة لهذا، المستوصلة، وهي التي تصل شعرها بشعر غيرها، وهذا الشعر يكون شعر أدمي، فلا يجوز هذا. والواشمة والمستوشمة التي تفعل ذلك، تقوم بالفعل والتي تطلب ذلك. والوشم له صور، أولا عندهم كان هو أن يستخرج الدم من مكان ما، ثم يحشى محله مادة، هذه المادة بحسب لون يختارونها أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك يحصل طبع لهذه المادة، ومثلها بعد ذلك ما يدقونه دق بالماكينات، وهذا يعني رأيناه كثيرا، تجد المرأة تدق في رأسها مكانا مثلا، أو الرجل على الذراع يدق كذا، هذا كله من الوشم، وهو العلامة التي توضع طلبا للحسن أو لغير ذلك، فهذا لا يجوز. والآن صارت أمور حديثة، أحدثها اللي بيسموها إيه؟ الميكرو، هذا ما أدري الاسم، هذا اللي احنا ذكرنا أحكامه من قبل، وهو يعني مادة كالمشرط، مشرط هذا معه مادة، فتجعل هذا في الحاجب، في الحاجب تضع مادة معينة أسفل الجلد ويحصل بعد ذلك الطبعة هذه. لكن الطبعة هذه تزول ممكن بعد 18 شهرا أو قرابة السنتين بخلاف الوشم اللي هو الدائم. فهذا نوع من الوشم أيضا، هذا نوع من الوشم أيضا طالما لون ينطبع ويكون داخلي بخلاف المساحيق، فهذه زائلة، فهذه إذا لم يكن فيها ضرر على البشرة فهذه تزول لا إشكال ولا تأخذ حكم الوشم. نعم
شيخنا، الميكرو بليدنج.
نعم
ميكرو بليدنج.
نعم.
أو التاتو،
أو التاتو. وإن قالوا بالخلاف بينه بين التاتو والميكرو، فقالوا التاتو هذه أثبت. نعم نعم. لو إيه بيطبع الاسم والعنوان وكذا، هذا من الوشم أيضا، هذا ممنوع، لكن كان الناس جهالا. طيب من فعل ذلك جهلا أو فعل ذلك عمدا وأراد أن يتوب، هل يلزم إزالة هذا؟ نعم يلزمه ما لم يشق عليه، يلزم لو في مادة توضع تزيله أو شيء بسيط لا إشكال. أما إذا احتاج هذا إلى كلفة وإلى إجراء من جراحية قد تلحق به ضررا فليلزم بهذا. نعم نعم. يقول يعني قد يكون هناك إجراءات أمنية أو شيء يقتبون على ذراع المجرم رقم القضية، والله ما أدري هذا فعلا موجود ولا لا، أي هو نفسه قد يطبع هذا. نعم ها. والله هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. ليه؟ هي لو قلنا من باب الحاجة وأن ما حرم لذلك فإنه قد يباح للحاجة، وأن هذه حاجة من الحاجات وقد يباح، فقد يباح فيها ولا محرم مع اضطرار من هذا الوجه. وقد يقال هذه أيضا تمنع لأن مثل هذا فيه التعيير والفضيحة، والإنسان حتى لو تاب يبقى الرقم هذا على ذراعه حتى لو تاب. يعني أنا الآن حينما يكشف عن كتفي أو يكشف عن كذا فيقال بأني مجرم وقد تبت إلى الله عز وجل، فقد يكون في هذا أثر خطير جدا. فالله أعلم، هذا يحتاج إلى رجوعنا، رجوع إلى القانون والمادة، ما حيثيات ذلك وهل يفعل هذا مع كل واحد؟ احنا رأينا أناسا يأخذون 20 سنة ومع ذلك لا يكتب عليهم، فما المراد بذلك؟ الله أعلم الله أعلم. نعم نعم إبراهيم. من ولو ولو يكتب في كان أخرس يكتب في ورقة وجعلها في جيبه، والبطاقة الحمد لله البطاقة سهلة. نعم
حسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول بعض البنات يستعملن رموش،
بعض
البنات
نعم
يستعملن رموش زائدة للتجميل يوم العرس، فهل هذا يجوز؟
لا ينبغي، الرموش الصناعية والأظافر الصناعية كلها لا ينبغي، لا ينبغي، لأن هذا من باب التزوير، هذا من باب التزوير. نعم وكذلك الأظافر الصناعية، طبعا الأظافر هذه أشد لأن المسلم مأمور بتقليم الأظافر، هذه ما تكتفي بالأظافر الأصلية، ده بتزيد على الأظافر الأصلية كمان، فهذا خلاف خصال الفطرة. وأما الرموش فكذلك فيها التزوير، وقد يغتر الخاطب أو المتقدم بهذه الأشياء فيغتر بذلك، ثم بعد ذلك يفاجأ بماذا؟ بالحقيقة. ثم إن هذا من باب الوصل، فسواء وصلت بالشعر شعر الرأس أو وصلت بشعر الجفن فكل ذلك واحد، هذا وصل، وصلت رموشها بشعر آخر. نعم مين؟ العدسات اختلف فيها العلماء، العدسات الملونة اختلف فيها العلماء، فمن مانع لهذا الغرض أيضا في التزوير، تذهب تخطب امرأة تظهر لك بعيون خضراء أو زرقاء أو يعني يرغب فيها، ثم بعد ذلك تزيلها فلا تجد فيها ما وجدت فيها أول مرة. وبعضهم يقول هذا كتلوين العين، مثل ما تلون العين بالأخضر والأصفر والأحمر وكذا، فهذه تلون أيضا العين بهذا. فمنهم من منع ومنهم من جوز، والذي تطمن إليه النفس أن هذا يمنع، ولكن لا يرقى إلى التحريم، لا يرقى إلى التحريم، لكن هذا يمنع. والمرأة المسلمة لا ينبغي أن تلهث وراء كل جديد، وللأسف يعني حتى نجد هذا في النساء الصالحات في البيوت، وتقول أنا حرة مع زوجي أفعل وأفعل وأفعل، وزوجي يرى في الخارج فلا بد أن يرى في كذا وكذا. نقول نعم، يعني شيء طيب أن المرأة تبدع في هذا الجانب، لكن بما لا يكون فيه أولا مخالفة للشرع، وثانيا إرهاق في النفقة، وثالثا تشوف إلى فعل غير الصالحات. وكذلك قد يكون تشبها بغير المسلمات أو بالمسلمة ولكن الفاجرة، فيكون هذا مختصا بالفاجرات، فهذا ينهى عنه، فلا ينبغي يكون هناك التشوف. لكن المرأة مثلا تنظف وجهها، والمرأة مثلا قد تستعمل بعض الأشياء الخفيفة في الألوان، ليست الأشياء الثقيلة في الألوان حتى لا تضر بشرتها، الأشياء الخفيفة يعني هذا مباح لها. فلا أستريح لمسألة العدسات، هذه العدسات الملونة، ولكن لا يرقى الأمر إلى التحريم. لكن عموما العلماء اختلفوا فيه، مسألة العدسات، مسألة التشقير وهي دهن اللون في الحاجب، هذه مما وقع فيها الخلاف بين المعاصرين، لأنها مسائل من مسائل النوازل المستجدة. نعم، أما وصل شعر الرموش بالرمش بشعر فهذا يدخل في الوصل، فهذا ممنوع. نعم، شوف اللجنة الدائمة فيها. نعم، لا بس يزول الرسم، اعتقد اللي هو الميكرو هذا والتات، هذا بيبقى مدة طويلة قرابة السنتين، فطالما أنه أدى إلى صبغ يكون تحت الجلد هذا وشم، والوشم يختلف ما في إشكال، لكن وشم بخلاف الصبغة التي تكون أعلى الجلد، هذه صبغة تزول. إنما طالما نزل إلى ما تحت الجلد وأخذ هذا، فهذا يكون ممنوعا، بالإضافة إلى أنهم يتوصلون إلى هذا أيضا بالحلق، أحيانا يحلقون المكان ثم يصبغون، لأنه فيه شفرة، هذا فيه شفرة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة: علمت بأحد الشباب ذهب يتقدم لخطبة امرأة نحسبها على خير، ولكنها ابنة مبتدع، وأنا أعلم حال الشاب الذي يتقدم من سوء الخلق، هل لو بلغت بحال هذا الشاب بوجه غير مباشر مع أحد غيري فيه إثم، أو هل آثم بذلك؟
هي امرأة إيه؟
امرأة على خير وأبوها مبتدع،
تمام،
وتقدم لخطبتها شاب سيء الخلق،
طيب، ها،
هل يخبر بهذا الأمر؟
يخبر مين؟
يخبر مثلا أباها أو
يخبر المرأة. نعم، هي العبرة بالمرأة هنا، امرأة صالحة، ليس الفاسق هذا كفء له، ولا بد من المكافأة في الدين، حتى لو أبوها مشركا، لو كان أبوها مشركا، هذا الحق للبنت، هذه البنت صالحة ليست كفؤا، ليس الذي تقدم لها كفؤا له، والكفاءة في الدين هذه معتبر، هذه معتبر الكفاءة في الدين. نعم،
شكرا لك.
نعم،
سئل رحمه الله تعالى: تقول السائلة بأنني ألبس العدسات الملونة في المنزل رغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات؟ وجهونا في ضوء ذلك بارك الله فيكم.
حقيقة يعني نصيحة، وأنا دائما أكررها، يعني نصيحة للأخ والأخت صراحة، هذه وإن كان يعني إحنا لا نضيق مباحا، لكن لا ينبغي الأخ يعني يتوسع في مثل هذا، ولك البسي كذا افعلي كذا، وأنا أرى في الخارج، وأنت الله ترى في الخارج أصلا، وبعدين أنت لو رأيت في الخارج، والله لو زوجتك مع الخمس صلوات بخمس أشكال، خمسة أشكال، والله لن تقتنع طالما فتحت، ولكن غض بصرك ترى زوجتك أجمل الناس، أولا بالإيمان الذي تجد حالته في قلبك، والثاني بالقناعة. الله يقول: لا تمدن عينك لما تعني بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا، لأن هذا يفتن. كذلك أيضا لو نظرت فتحت عن نفسك باب شر، لا يمكن يحصل قناعة لو عندك أجمل الناس، لا يمكن. فالإنسان يعني ما يتشوف لمثل الزيادات هذه، عدسات الأخضر والأبيض، و وليس هناك أجمل من الشيء الطبيعي. ثم هذا الشيء الطبيعي ينفع فين؟ ينفع إذا كبرت المرأة. فمن اعتاد على امرأته ويشاب على شيء معين طبيعي تمام ألف ذلك في الكبر. إنما الإشكالية أن تكون المرأة في شبابها تقول لا افعلي افعلي، إذا اعتدت أنت منظرا فيها إذا كبرت قد تمتنع عن هذا لسنها لأنها تنتقد أو غير ذلك أو لا تقوى على هذا، فحينئذ لا تقتنع بزوجتك لأنك تعودت على منظرها المعهود. إنما المرأة الطبيعية هذه يلقى جمالها فيها لأنك ألفتها. نعم. إنما هذه ما تألفها إلا بالمصاحيق، طب امرأة عندها مثلا 60 سنة ولا 65 سنة مصاحيق إيه أو عدسات إيه، هذه تنتقد عليها. البنت تقول لها يا جدة يا جدتي، يبقى بنتي ابنتي كذا وبتعمل عدسات، هذا قد يستنكر عليه. نعم. فيعني الزوج ما ينبغي أن يكون عدة وتوسع في هذا الباب، ناهيك بقى عن النفقات يعني. نعم. لكن الشيخ ابن باز يرى الأمر على الإباحة. نعم. يقول
قال الجواب إن كانت تقوي البصر يستفاد منها يستفيد منها البصر فلا بأس.
هذه لا إشكال فيها، هذه نعم هذا نوع علاج، هذا لا إشكال. نعم.
كالمرايا وكالمناظر. نعم. أما
يعني مثل النظارات هي فين عدسات خلاص تقوي البصر. نعم.
أما إن كان لمجرد الزينة فتركها أولى وأحوط، إذا كان لمجرد الزينة فتركها أولى وأحوط والاكتفاء ببصرها الذي خلق الله لها.
نعم. لكنها ليست محرمة. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال السائل ظهر في هذا الزمان عدسات تلبس على العين عوضا عن النظارات وقد ظهر نوع منها.
شوية بقى الشيخ العثيمين في هذه المسائل بيبقى أخبر بها، ولهذا يذكرون الشيخ كان يعني سبحان الله يطالع الحديث في الأجهزة والأشياء هذه. نعم. فيكون يعتني بمثل هذا. نعم.
قال وقد ظهر نوع منها يكون ملونا بحيث إذا لبسه الإنسان تغير لون العين من لونها الطبيعي إلى لون العدسة، فهل لبسها يجوز أم لا حيث إنها قد تغير أو قد تكون من تغيير خلق الله، أفيدونا بهذا مأجورين. قال الجواب نعم، هذه العدسات التي تلبس على العين لابد فيها أولا من مراجعة الأطباء هل لها أثر على العين حاضر أو مستقبل. إن قالوا نعم أنها تؤثر على العين لكنه تأثير منتظر لا حاضر أو قد يكون حاضرا، فإنه في هذه الحال تمنع أو يمنع من لبسها.
طبعا ده تصطحب في كل ما هو جديد، حتى المسحيق، حتى المسحيق وكذا، مسألة الضرر دي تصطحبها معك في الجواب. إن كان مسألة الحبوب اللي في تأجيل الدورة أو شيء أي شيء في هذا الأول تقول إن كان في ضرر، لأن الضرر يزال ولأنه يحرم الحق الضرري بالنفس أو بالغير. نعم. طيب ما في ضرر؟ ها.
لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن نفعل في أنفسنا ما يضرنا، فقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا قالوا إنها لا تضر العين وفي ظني ذلك وفي ظني أنهم لن يقولوا، فإنه ينظر في هذه العدسات إن كانت،
يعني هم مش يقولوا بتضر العين. نعم.
فإنه ينظر في هذه العدسات إن كانت تحاكي عيون الحيوان كالتي تكون على عيون القطط أو الأرنب أو غيرها من الحيوانات، فإن ذلك لا
يعني ليست ألوانا في الأدمية لكنها في الحيوانات. سبحان الله، شوف دقة الشيخ. نعم.
فإن ذلك لا يجوز لأن التشبه بالحيوان لم يأتي في كتاب الله والسنة إلا في مقام الذم، قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، وقال الله
قال فمثله كمثل الكلب والثاني كمثل الحمار.
نعم.
نعم. والثالث نهى النبي عن التفات كالتفات الثعلب ونخر كنخر الغراب وإلى آخر ذلك، وانبساط كانبساط الكلب. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ثم يقيئ ثم يعود في قيئه، وقال ليس منا مثل السوء، وقال صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. أما إذا كانت لا تحاكي عيون شيء من الحيوان
ومن ذلك وأولى من ذلك تقليد الأصوات، يقوم بتقليد الحمار أو بتقليد الكلب أو تقليد كذا، هذا ما يجوز. نعم.
أما إذا كانت تحاكي عيون شيء من الحيوان فلا.
أما بقى عن الصفات، يعني في ثلاثة أشياء، الشيء الأول أصوات، هذا ممنوع. الشيء الثاني منظر وهيئة، هذا ممنوع. شيء الثالث طبع، فلا يكون فيك طبع الثعلب ولا طبع الأسد ولا طبع الذئب ولا طبع كذا، لا ينبغي يكون فيك، أو الحرباء التلون. نعم، هذا من باب أولى.
قال أما إذا كانت لا تحاكي عين شيء من الحيوان فلا أرى فيها بأسا.
لا.
لأن هذا ليس من تغيير خلق الله، إذ أن هذه العدسات منفصلة دائما عن العين، ولا فرق بينها وبين النظارة المعتادة، إلا أن هذه بارزة ظاهرة، أعني النظارة المعتادة وكذلك العدسات التي تلصق على العين.
طيب، الشيخ بقي من كلامه تفصيل على عدته، الشيخ ما شاء الله بيدقق ويفصل. طيب، في طرح أيضا المفترض أن يكون في هذا، إن ترتب على ذلك تزوير، فالرجل يتقدم لخطبة امرأة يجدها من أجمل العيون، وبعد ذلك ما يجدها هكذا، تقول لك طب خلاص أنا ماشي، أنا هفضل لبسه. لا، أنا عايز طبيعة، أنا عايز على أبوه. إنما بعد سدنا، فهذا بعد أيضا لابد أن يراعى في التقسيم كترتب تزوير، أيضا بعد آخر وهو النفق المرهقة، يعني قد يؤدي هذا إلى إسراف، فإذا وصل الحد الإسراف فإنه أيضا لا يجوز. نعم،
لجنة دائما.
نعم، هنا ماشي. ها،
سئلت اللجنة الدائمة، ينتشر في أسواقنا بعض.
طيب، الشيخ علل، يعني قال في الجواز أنه ليس تغيير خلق الله بأنها طارئة، يعني يشيلها ويضعها. طب ما رموش الصناعية نفس المسألة، تشال وتوضع،
يعني الوصل.
لعلة الوصل. نعم.
سئلت اللجنة، قال السائل، ينتشر في أسواقنا بعض عينات الزينة التي تستخدمها النساء، مثل الأظافر الصناعية والرموش المستعارة والعدسات اللاصقة، وذلك في اللبس ووضعها على الأصابع ورموش العين وعدسات العين لتغيير لون العينين، ولكثرة التساؤلات عنها وانتشارها في أواسط النساء، عليه آمل من فضيلتكم عرضها على سماحة الوالد لتوجيهنا بما يراه سماحته حفظه الله. قال الجواب، لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية والرموش المستعارة والعدسات الملونة لما فيها من الضرر على محلها من الجسم، ولما فيها أيضا من الغش والخداع وتغيير خلق الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. للأسف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ موضوعية الشيخ صالح الفوزان.
نعم، أما في يعني هو التعليل بهذا قد يكون محل نظر، إنما لو قلنا بالأظافر لأن هذا على خلاف خصال الفطرة وفي التشبه بالحيوان أيضا، وأما الرموش لأن فيها الوصل، وأما العدسات فيها التفصيل. نعم، يعني هذا جواب مجمل. نعم،
فتو أخرج العثيمين.
نعم. الشيخ الفوزان في هذا بيكون أشد الناس في هذا. نعم،
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله
تعالى، شيخ مسألة المستجدات هذه يعني يكون ضدها. نعم،
سؤال حفظه الله تعالى، ما حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة، علما بأن قيمتها لا تقل عن 700 ريال؟
طبعا واضح أن السائل نعم يعني بيكبر العمل. نعم،
فأجاب حفظه الله تعالى، لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، أما إذا كان من غير حاجة فإن تركه أحسن، خصوصا إذا كان غالي الثمن، فإنه يعد من الإسراف المحرم، علاوة على ما فيه من التدليس والغش، لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه.
يعني البعدان اللي احنا قلنا، يعني فتوى الشيخ العثيمين كان يحتاج هذا إلى التفصيل في مسألة الغش والتزوير ومسألة الإسراف. نعم، نعم، هذا ورد بالسنة، الصبغ ورد بالسنة، التغيير ورد بالسنة، بل جعل من المستحبات، الصبغ هذا من المستحب. أما العدس العين لم يرد بها الدليل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
نعم، لكن هل دخوله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان من باب الموافقة أو الاتفاق، يعني عمدا فعله النبي فيكون سنة، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كان الأيسر؟ الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لأن هذا الأرفق به لمن قدم من المدينة أن يدخل من هذا المحل. فكون النبي دخل من هذه الجهة من مكة وكون النبي دخل الحرم من باب ما، هذا لا يقال فيه السنية، إنما هذا الأرفق، فلمن قدم إلى مكة أن يسلك الطريق الأيسر وأن يخرج أيضا من الطريق الأيسر. كذلك الأبواب، لأن بعض الناس يتشدد في هذا وقد يكون هناك زحام ولكن مصر أن يدخل من باب علي مثلا أو من باب هذه بيسموه اليوم، يعني من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل من المحل الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأفعال المباحة التي لا تدخل في حد التعبد. ولهذا اختلفوا في المبيت بالمحصب بعد أيام منى، هل هو من هذا الباب النبي بات في هذا المكان لأنه الأرفق به وكذا، أو من باب السنية؟ وإنما الاختلاف في هذا لأن وردت روايات وأحاديث تبين أن هذا كان مقصودا، فإن قريشا قد اتفقت هنا في هذا المكان على إظهار الكفر وكذا لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وكذا في الشعب واتفق على هذا، فأراد النبي أن يكون في هذا المكان أيضا المبيت لإظهار الإسلام، ووردت آثار بأن هذا الأرفق. فلهذا اختلف العلماء في المبيت بالمحصب لاحتمال الأدلة لهذا وذاك. نعم، نكتفي بهذا القدر. وطبعا دي قاعدة في كل الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إذا لم يقصد التعبد فلا نقصده نحن. نعم، ولهذا كان مذهب ابن عمر في هذا على خلاف ما عليه الصحابة، وأنه كان يتحرى الأماكن والمواضع التي كان النبي يصلي فيها فيصلي فيها، فنقول لم يفعله أبوه وهو أعلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون وهم أعلم، وإنما كان رضي الله عنه يجتهد في هذا. نعم.